أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الأنفال غير الأراضي يمكن أن نلتزم بها بنفس ما التزمنا بها في الخمس من حيث التحليل، بمعنى أننا لا نلتزم بالتحليل المطلق في الأنفال، وإنما نلتزم بالتحليل في موارد معينة دلت عليها الأدلة، وتبين أن هناك أدلة مشتركة بين الأنفال وبين الخمس، بمعنى أنه كما يمكن الاستدلال بها على تحليل الخمس في تلك الموارد أو في ذلك المورد المعين، يمكن الاستدلال بها على تحليل الأنفال في نفس ذلك المورد. في المقابل قد يدعى وجود أدلة خاصة، وجود أدلة تدل على التحليل المطلق، يستفاد منها تحليل الأنفال مطلقا. هذه الأدلة عمدتها ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية الحارث بن المغيرة، وهي حديث الرابع عشر في الباب الرابع من أبواب الأنفال، ورواية داود بن كثير الرقي اللي هي الحديث السابع في الباب نفسه، ورواية أبي حمزة اللي هي الحديث التاسع عشر في الباب نفسه. غيرها من الروايات ذكرت أنها مما تدل على حلية الأنفال مطلقا، لكنها في الحقيقة ليست هكذا، وإنما هي تدل على حلية المناكح، على حلية المناكح، ولذا ما أدرجناها في هذه الروايات. هذه الروايات، رواية الحارث بن المغيرة نقرأها. مش قد رقمها رواية الحارث 14، اللي هو يقول: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له، فدخل فجثى على ركبتيه، ثم قال: جعلت فداك من يريد والمسألة أسألك عن مسألة. قريناها الرواية سابقا مرارا، قريناها. الشاهد بها في آخر العبارة: قال يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صف المال، وهما والله هما الضمير يعود إلى الأول والثاني المذكوران في الرواية، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، إلى أن قال: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. ذلك يعني ياهو ما ذكره لنا الخمس، لنا الأنفال، لنا شنو؟ صف المال. أحللنا ذلك لشيعتنا. ماذا أحل؟ الأنفال. وليس في الرواية ما يجب تخصيصها بالمناكح مثلا، أو بما ينتقل إلى الشيع من غيره، أو بالإعواز وأمثال هذه الأمور، ليس فيها ذلك، فيستمسك بإطلاقها لإثبات تحليل الأنفال مطلقا. هذه رواية. هذه الرواية فيها مشكلة سندية ذكرناها سابقا ولا داعي لتكرار الكلام، فيها جعفر بن محمد بن حكيم، وهذا لم تثبت وثاقته، فمشكلة سندية توجد في ماذا؟ في هذه الرواية. يضاف إلى المشكلة السندية في الرواية أن الرواية فيها نوع إجمال، الشيخ صاحب الوسائل ما نقل كل الرواية، نقلها عن التهذيب لكن لم ينقل تمام الرواية، تمام الرواية موجودة في التهذيب. التهذيب هكذا: قال يا نجي، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صرف المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت. فقال نجية إنا لله وإنا إليه راجعون 3 مرات: هلكنا ورب الكعبة. قال فرفع فخذه عن الوسادة الإمام يعني عليه السلام، فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم شيئا، لم أفهم منه شيئا إلا أن سمعناه في آخر الدعاء وهو يقول: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا. هذا أكنه إجمال في مرجع اسم الإشارة ذلك، يعني هو واضح نجي يقول تكلم بكلام ودعاء بدعاء، في آخر دعائه قال: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا. هذا ذلك لمن يرجع؟ ماكو وضوح بالرواية في أنه يرجع إلى ما ذكر أولا، وهو ماذا؟ تمام الخمس والأنفال وماذا وصف المال. وماكو وضوح في أنه يرجع إلى الأنفال مطلقا، لعله في أثناء دعائه ذكر فد أمرا يرتبط بشيء ومورد من المال، من يدري يعني مورد من الموارد، ثم قال: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا. خصوصا أنه ظاهر أن الإمام لم يكن يقصد بهذا القول اسمع ماذا اسمع الجالسين ومنهم نجية، أنا دعا دعاء وذكر في آخره هذا: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا. على كل حال الجزم أو استظهار أن اسم الإشارة يعود إلى ما ذكر في بداية الحديث الشامل للأنفال بلا تقييد بمورد خاص بلا تخصيص بمورد خاص يمكن التشكيك فيه. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية ايش قد رقمها؟ حديث السابع. الله حديث السابع، هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك، أحللنا شيعتنا من ذلك. فيدعى بأن المستفاد منها أن الشيعة في حل من كل مظلمة ترتبط بسلبي وأخذ ماذا؟ حقوقهم عليهم السلام، التي هي أعم من الخمس ومن الأنفال. هذه أيضا المشكلة هناك سندية فيها من داود بن كثير الطلمي وثق، ويحيى بن عمر الزيات أيضا لم تثبت وثاقته، السند مو واضح، سند تلك الرواية هو أوضح من سند هذه الرواية. مضافا إلى مشكلة أيضا دلالية أيضا تكلمنا عنها سابقا مفصلا، ذكرنا هناك بأنه من الممكن أن تكون هذه الرواية أيضا ناظرة إلى تحليل ما يصل إلى الشيعة من غيرهم مما تعلق به الحق، مو مطلقا تحليل مطلق، وذلك لأنه الناس في اصطلاح الروايات يراد به عادة ماذا؟ إشارة إلى العامة. وفي هذه الرواية بالخصوص أتقرين على أن المراد به العامة هو التقابل بين الناس وبين ماذا؟ وبين شيعتنا. هذه المقابلة لما يقول أن أحللنا شيعتنا من ذلك، يعني أكو مقابلة بين الشيعة وبين ماذا؟ بين الناس. هذا يؤيد أيضا ما يفهم عادة من إطلاق كلمة الناس في الروايات، وأنها إشارة إلى العامة. وبهذا تكون يعني يحتمل على الأقل أن الرواية تكون ناظرة إلى المظالم والحقوق التي عند العامة وتصل علما إلى الشيعة. إن أحللنا شيعتنا من ذلك، يعني من المظالم والحقوق التي تصل إليهم والتي رصدها العامة أو تصرف فيها ماذا؟ العامة. هذه الحقوق التي موجودة عند العامة وصارت عندهم بسبب ظلمهم للأئمة عليهم السلام، هذه إذا انتقلت إلى الشيعة يقول الإمام: اللهم إنا أحللنا شيعتنا من ماذا؟ من ذلك. فتختص يعني التحليل يختص بهذا المورد الذي تقدم أن الرواية تدل على. الرواية الأخيرة هي الحديث 19، وهو من حيث السند أيضا غير الأسهم عن علي بن حمزة مشترك بين جماعة من غير الثقات الحسن بن عبد الرحمن تشخيص صعب. تقدم هذا الحديث عن سنة سابقا عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآخر الآية، فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا فاستفاد من هذه تحليل ماذا؟ تحليل الخمس والفيء، تحليل مطلق لا يختص بالخمس، يشمل حتى ماذا؟ الفيء، وهو تحليل مطلق لا يختص بماذا؟ لا يختص بمورد خاص من المناكح وأمثالها. هاي الرواية سندا ضعيفة وحتى إذا تمت دلالتان. على كل حال لا يمكن الاستناد إلى هذه الروايات. اللهم صل على محمد. هاي شنو يعني آخر يوم؟ السماعة ليش مقطع؟ ما تشتغل السماعة زين بس ما نشوف. على كل حال هذه الروايات لا يمكن الاستناد إليها لإثبات التحليل المطلق، لأنه في التحليل المطلق نحتاج إلى دليل واضح حتى نستند إليه، لإثبات التحليل المطلق. ما دل عليه الدليل هو هذا التحليل في الموارد الخاصة، ويتأكد هذا الإشكال أو هذا الكلام باعتبار يتأكد هذا الإشكال باعتبار أن الخمس مذكور مع الأنفال في هذه الروايات، إما بالتصريح كما في بعض الروايات لنا الخمس لنا الأنفال، وإما بالإطلاق مظلمتنا حقنا يشمل الخمس ويشمل ماذا؟ ويشمل الأنفال. وبالنسبة إلى الخمس لم يلتزموا المشهور يعني لم يلتزم بماذا؟ بتحليل الخمس شنو؟ مطلقا. لم يلتزموا بتحليل الخمس مطلقا، وإنما التزموا بتحليله في موارد شنو؟ خاصة. شاذ نقل عن بعض الشواذ وعن بعض الكذا أنه التزم بالتحليل المطلق، لكن المشهور لم يلتزم بالتحليل المطلق. الأنفال هكذا أيضا لا يلتزم فيها بالتحليل مطلقا، وهذه قرينة لعله تؤيد عدم الالتزام بالتحليل المطلق. فقد واحد يقول كما قيل من أنه إنما لم يلتزموا بالتحليل المطلق باللحاظ الخمس بوجود أدلة تحث على دفع الخمس، تطالب بالخمس، وهي أدلة كثيرة. فحينئذ كأنه نضطر إلى رفع اليد عن هذه الروايات التي تدل على التحليل الشمل المطلق بلحاظ الخمس. ليش؟ بوجود أدلة تطالب بالخمس. الإمام هو يطالب بالخمس، يحث الناس على دفع الخمس، فاضطررنا إلى رفع اليد عن دلالة هذه الروايات الثلاث على تحليل المطلق بالنسبة إلى الخمس، وكأنه يريد أن يقول أن هذا الشيء ما موجود بلحاظ شيء من الأنفال، فتبقى الأدلة على حالها فتدل على التحليل الماذا؟ المطلق. أقول حتى هذا أيضا يمكن تحصيل دليل أيضا يطالب بماذا؟ يطالب بالأنفال. إذا المسألة مسألة مطالبة حتى الأنفال أيضا يمكن تحصيل. هناك رواية معتبرة سندا تقدم سابقا أيضا مروية في الباب الثالث من أبواب الأنفال الحديث السابع، وهي رواية الحسين بن محمد الحسين أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه السفير في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السلام، قال: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستحل من عترة ما حرم الله ملعون على لسان ولسان كل نبي مجاب. فمن ظلمنا كان في من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، إلى أن قال: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يبذل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. تطالب بمهلته، كل ما لهم كل حق لهم هي تطالب به، وتطالب الناس بدفعه إليهم وإيصاله إليهم وعدم التصرف ماذا فيه. إذا المشكلة في المطالبة بالحق، المطالبة موجودة وتشمل ماذا؟ الأنفال. فصوله يتحدث عن الأراضي والضياع التي لناحيتنا، وهذا التي لناحيتنا هي تشمل محل الكلام، فلا مانع حينئذ من أن يقال بأن هذه الرواية أيضا تمنع من العمل بهذه الروايات على إطلاقها. النتيجة هي أن الاستناد إلى هذه الروايات مع ما فيها من ضعف السند وضعف الدلالة في بعضها على الأقل في إثبات التحليل المطلق بالنسبة إلى الأنفال لا يخلو من صعوبة. نعم، الظاهر اختصاص التحليل بالشيعة كما هو مضمون الروايات، أن هذا التحليل في الموارد السابقة المعينة بالنسبة إلى الأنفال مختص بماذا؟ بالشيعة، كما هو الحال في باب الخمس. في باب الخمس أيضا التزمنا بالتحليل في الموارد الخاصة، لكن بخصوص ماذا؟ بخصوص الشيعة لا لغيرهم. هذا تمام الكلام. هذا تمام الكلام في بحث الأنفال. هناك بقت مسائل جزئية لم نتعرض لها لضيق الوقت، وبذلك نختم الكلام عن بحث الأنفال، وإن شاء الله تعالى بعد التعطيل سنشرع بكتاب القضاء إن شاء الله تعالى بحوله وقوته. اليوم آخر يوم من أيام التحصيل السنة الدراسية، اللي أحب أقول يعني أذكره في هذه المناسبة هو أنه هذه السنة الدراسية انتهت، وستأتي سنة دراسية جديدة غير هذه السنة الدراسية. السؤال اللي يفرض نفسه هو أنهم على ماذا حصلنا خلال هذا العام الدراسي المنصرف؟ ماذا جنيناه خلال هذه السنة الدراسية؟ ليس فقط في الجانب العلمي، حتى في الجانب الأخلاقي أيضا ينبغي أن نسأل أنفسنا ماذا جنيناه خلال هذه السنة الدراسية الماضية. الطالب على كل حال ينبغي أن يحاسب نفسه قليلا بهذا اللحاظ، بهذا الاعتبار، أنه في قرارة نفسه هل يشعر بأنه خطأ خطوة للأمام في نمو العلمي، في تحصيل العلمي، خطأ خطوة إلى الأمام خلال هذه السنة الدراسية، أو أنه لا، بقي يراوح في مكانه. هل انتقل من مرحلة إلى مرحلة أو لا؟ بقي في المرحلة التي هو كان فيها خلال هذه السنة الدراسية. المراحل في التحصيل العلمي مراحل واقعية، إنها أيضا ملاكات واقعية، واضح أنها لا تتأثر بالادعاءات ولا تتأثر بالتظاهر ولا تتأثر بأي شيء من هذا القبيل. الهم لك واقع، والإنسان على نفسه بصير. هو عندما يتأمل في نفسه بينه وبين نفسه هو يعرف تطور في هذه المراحل، فرغ من مرحلة وانتقل إلى مرحلة أخرى، أو لا أنه بقي في مكانه جامدا ويراوح في المرحلة التي كان عليها ولم يستفد شيئا من هذه السنة العلمية، السنة الدراسية. التطور العلمي اللي أقصده ومراحل التطور العلمي لا أقصد به زيادة المعلومات وكثرة التصورات، هذه جيدة ومهمة بالنسبة للطالب، لكن ليست هي المقصودة في التطور العلمي للطالب. زيادة معلومات مو مشكلة، واحد يقدر يحصلها من قراءة الكتب، يقدر يحصلها من مصادر أخرى. المقصود بالتطور العلمي واجتياز المراحل والانتقال من مرحلة إلى مرحلة هو بلحاظ القرب من الهدف الذي ينبغي أن يضعه الطالب نفسه عندما يدرس ويدخل في ماذا؟ في الحوزة، في هذه الحوزة. كلما شعر الطالب بأنه اقترب أكثر من الهدف، إذن هو حقق شيء، إذن هو اجتاز مرحلة، إذن صار عنده حالة ماذا؟ تطور علمي باتجاه تحقيق الهدف. الهدف ينبغي ويجب أن يكون هو الوصول إلى مرحلة الاجتهاد. كل طالب يجب أن يضع هذا الهدف أمامه ونصب عينيه ويبذل كل جهده للوصول إلى هذا الهدف. هذا هو الهدف، الوصول إلى هذا الهدف. الوصول إلى هذا الهدف عندما يكون هناك الاستعداد موجود، استعداد الذهني والقابلية عند الطالب موجودة. الوصول إلى الهدف يحتاج إلى جد وإتعاب نفس. الطالب الذي يريد أن يصل إلى الهدف بجد ويكون جاد في ذلك عليه أن لا يفكر في وقت يقضي للراحة ووقت يقضي للأمور الأخرى ووقت يقضي للكذا، وأنه هاي عطلة جايتنا ونخلص من الدرس وقيود الدرس ترتفع عنا والكتاب انطلقها والمراجعة انطلقها والمباحثة انطلقها. كلنا هذا مو شأن الطالب الجاد في الوصول إلى الهدف، مو شأن الطالب الجاد. الطالب الجاد الذي يريد أن يصل حقيقة إلى الهدف لابد ماذا؟ لابد أن لا 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 تفترق عند الأيام، ما قعد أيام تحصيل وأيام تعطيل، كله هو يكون وقت مشغول بالاستفادة والتحصيل والنمو العلمي و إلى آخره. إذا الإنسان عندما يقيم نفسه في نهاية السنة شعر بأنه عنده تطور، اجتاز مرحلة من المراحل، اقترب إلى الهدف المرسوم، جيد، هذا جيد. وهذا الطالب الذي صار عنده هذا الشعور عليه أن يستعد للسنة الدراسية القادمة، عليه أن يستعد لذلك، لا أن يكتفي بهذا المقدار الذي وصل إليه ويقول اجتزت الامتحان ونجحت أنا في الامتحان، إذا كان هناك امتحان أنا خلصت. لا، القضية ترى طالب العلم منهوم، طالب العلم ينبغي أن يكون منهوما لا يشبع، لأن طالب العلم وطالب شنو الثاني؟ طالب المال منهومان لا يشبع. طالب العلم لا ينبغي أن يشبع من الدرس والتحصيل والول، إذا كان جاد في ماذا؟ في الوصول إلى ماذا؟ إلى الهدف. وأما إذا لا، شعر الطالب عندما يحاسب نفسه في نهاية السنة الدراسية بأنه ما تطور علميا، ما تطور، ما اجتاز مرحلة، ما يجد في نفسه في داخله، والإنسان على نفسه بصيرة طبعا، ما يجد في نفسه بأنه اقترب إلى الهدف المرسوم أكثر مما كان عليه ماذا؟ سابقا. إذا ما وجد عليه في الحقيقة أن لا يقع في حالة اليأس، أن لا يقع في حالة اليأس، عليه أن يبحث عن الأسباب التي أدت ماذا إلى، خلنا نسميه ولو تجاوزه فسميه الفشل. شنو الأسباب اللي خلته ما يتطور؟ شنو الأسباب اللي خلته ماذا؟ خلته ما يفشل. هناك أسباب، يعني هاي أنا قلتها مرارا وأقولها من باب النصيحة، هناك أسباب ذاتية، هناك أسباب ذاتية ترتبط باستعداد الإنسان نفسه، استعداد الإنسان نفسه قضية ذاتية. إذا كان شيء من هذا القبيل موجود، أنا أنصح الطالب حقيقة، أنصح الطالب بأن لا يتعب نفسه في البقاء في هذا الطريق وسلوك هذا الطريق، لأنه يعني لا يصل إلى نتيجة. عليه أن يتجه اتجاه آخر، وبكل تصميم وبكل قوة وبكل إرادة، ويخدم الدين من طرق أخرى. خدمة الدين ليست منحصرة بماذا؟ بهذا الطريق. هناك طرق أخرى لإعلاء كلمة التوحيد، لنشر فكر أهل البيت سلام الله عليهم، لإرشاد الناس، لوعظ الناس، للي إلى آخره، يسلك طريقا آخر، وإلا يبقى مصر على هذا الطريق من دون أن ينتفع، من دون أن يشعر هو بأنه في داخله بأنه له استعداد لتقبل هذه المعلومات والتفاعل مع هذه المعلومات. هذا ما يكون صحيح. أنا في البيت الشعر قرأته ثلاث مرة، وأعتقد أنه ضروري أن واحد دائما يردده. إذا لم تستطع شيئا فجزه، شنو من بيت الشعر، وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوزه إلى شنو ما تستطيع. هذا في السبب. السبب الآخر هو الأمور القهرية اللي قد تعرض على الإنسان، أمور قهرية خارجة عن الاختيار، هي اللي تكون سبب في فشله، سبب في عدم تطور العلمي. هذه أمور عادة مؤقتة، عادة مؤقتة. الطالب الجاد ينتظر انتهاء هذا السبب القهري حتى يستأنف نشاطه. أكو أسباب، وهذا هو المقصود في المقام، هناك أسباب توجب عدم التطور العلمي عند الطالب، ناشئ من تقصير من قبل الطالب نفسه، تنشأ من تقصير من قبل الطالب نفسه. هذا اللي أريد أقوله. استعداده جيد، استعداده جيد، حضوره جيد، لكن هو مقصر في ماذا؟ مقصر في التحصيل، هو من تقصيره، ليس بسبب خارج عن اختياره، هو مقصر. هو حباب راحة، هو حباب راحة على كل حال، يعني يعتبر هذا قيد، يعتبر أن الدرس والتحصيل والكذا قيود لا يعول. متى يتخلص من هذه القيود حتى يشعر بأنه طريق وأنه في راحة؟ هذا اللي أقول أن الإنسان والطالب ينبغي أن يحاسب نفسه على هذا. إذا كان استعداده جيد وهو جاد في الوصول إلى الهدف، ما ينبغي أن هذا أن يكون في راحة، ينبغي أن تكون راحته في طلب العلم، أن يكون تكون راحته في ماذا؟ في التحصيل، في الاجتهاد، في طلب العلم، تكون راحته في ذلك، لا أن يضيع وقته كله في ماذا؟ في أمور خارج عن هذه، في أمور لا ترتبط بماذا؟ بالتحصيل وبالبحث وبالاستفسار وبالسؤال وإلى آخره. عليه أن يحاسب نفسه، عليه أن يبعد عن فكرة مسألة اليأس. هاي اليأس يجب على كل طالب أن يبعدها عنه. ماكو يأس من الوصول إلى نتيجة. ترى ماكو فرق بين طالب وطالب، ماكو فرق بين طالب ينتمي إلى قومية وطالب ينتمي إلى قومية أخرى، طالب ينتمي إلى جماعة، طالب ينتمي إلى جماعة أخرى، طالب ينتمي إلى عائلة، طالب ينتمي إلى عائلة أخرى. الناس كلهم سواسية، خلقوا وهم يتشابهون، إلا قلائل من الناس هؤلاء أبدال. لكن بشكل عام الاستعداد جيد والاستعداد موجود، لكنه يعوزه ماذا؟ الجد والاجتهاد، يعوزه بذل الوقت وعدم إضاعة الوقت إلا في الاشتغال والتحصيل والدرس وما يرتبط بذلك. لاحظوا، ترى هذه قضية مهمة، يعني قضية قد يقول واحد أنه مثلا العوائل العلمية، العوائل العلمية بعبارة صريحة، العوائل العلمية لم تكن هكذا في بداية الأمر، كانت البداية أن يأتي شخص من القرى والعريان، مزارع بسيط، فلاح بسيط، بهداية من الله سبحانه وتعالى ما وفقه لكي ينتقل إلى النجاح، ينتقل إلى النجاح ويدخل في الحوزة بجد وبإخلاص، ثم يتوارث هذا الجد وهذا الإخلاص أبناؤه وأحفاده حتى يتكون العائلة العلمية. شنو العائلة العلمية؟ يعني أسرة آل كشف الغطاء اللي استلمت المرجعية عشرات السنين، المرجعية محصورة بهم لا ينازعهم فيها أحد، بحق وبجدارة استلموها، هم من شاءهم أن الشيخ خضر الله يرحمه جدهم الكبير مزارع، جناد جناد معروفة في الحلة في أطراف الحلة، مزارع مصير سعد، مو مزارع هو سركار، مزارع سركار نفس الشيء، مزارع بسيط أو سركار بسيط انتقل من هناك إلى النجف، لكن كان يتميز بالتقوى والورع وإلى آخره. أخوي جاء أسس أسرة، أسس أسر علمية امتدت من ذاك اليوم إلى زماننا هذا. أقول هاي حالة، يعني هذه حالة أنه هذا جاي من كذا وهذا كذا كذا، هاي ينبغي نبخرها عن هذا، ماكو فرق بين طالب وطالب، لكن كله ينبغي أن يكون ماذا، أن يجمع الإنسان بين استعداد موجود، الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. علماءنا ما وصلوا إلى هذا إلا بالجد والاجتهاد وبذل كل ما عندهم في هذا المجال، كانوا يتحملون المشاق وإلى آخره في سبيل فهم مسألة وفي سبيل تحصيل تحقيق مسألة وفي سبيل هذه الأمور الأخرى. هذا ينبغي علينا أن كل ناخذ بنظر الاعتبار، علينا أن لا يدب اليأس في نفوسنا من الوصول إلى الهدف. الوصول إلى الهدف ممكن، ليس أمرا مستحيلا، لو كان أمر مستحيل لما أمرنا به، لما كلفنا به، أمر ممكن لكن بشروطه، أنا ما أقدر وما أقدر أوصلها تبرير للفشل. ليش مثل قلت رسول أنت حالك حال غيرك، هذا اللي أريد أقوله، أن الإنسان يعني حاسب نفسه في نهاية السنة الدراسية، إذا وجد أن سبب فشله وسبب عدم تطور العلمي هو من ناشئ من تقصيره، عليه أن يعالج هذا، بسرعة إذا كان جادا في الانتماء إلى الحوزة وفي الوصول إلى الهدف المقرر. هذا كله من الجانب العلمي. ثم علينا أيضا أن نسأل أنفسنا في نهاية السنة الدراسية بحال الجانب الأخلاقي، ماذا استفدنا خلال هذه السنة بهذا اللحاق؟ تهذيب الناس شو استفدنا من خلال هذه السنة؟ هل تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر؟ هل أطعنا الله سبحانه وتعالى أكثر؟ علينا أن نحاسب أنفسنا في هذا الشيء أيضا، في هذا الجانب أيضا. مجرد أنه ندرس كذا وكذا ونلاحظ المسائل، نحقق بالمسائل، نسعب أنفسنا في المسائل، لكنه من دون أن ندخل في عملية تهذيب ماذا؟ تهذيب النفس. أهم مسألة مهمة حقيقة، هذه همت يعني ما يكفي فيها الدرس وحضور الدرس، هذه تحتاج إلى جهد ذاتي، يقوم به طالب نفسه، تحتاج إلى رياضة، تحتاج إلى جهد ذاتي. هذا أيضا الإنسان على نفسه بصيرة به، هو يعرف نفسه، هو بينه وبين نفسه، هو يعرف في نهاية السنة الدراسية شاف أنه ارتقى في مرحلة مدارج الكمال الأخلاقي وتهذيب النفس، ارتقى مرحلة أو لا بعد يراوح في مرحلة السابقة. الجواب عن هذا السؤال طبعا لا يكون بتيا وقطعيا إلا إذا تعرض الإنسان لعملية اختبار وتعرض إلى عملية ابتلاء، وعملية اختبار. بيش عملية الاختبار؟ فيما تشتهيه نفسه وتريده نفسه ولا يريده الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يشوف نفسه، عدم لك لترك ما تشتهيه نفسه وتنفيذ ما يريده الله، ولا ما عندك ملكه، إذا علم لك إذن هو ناجح في الامتحان وحصل واستفاد ماذا في تهذيب النفس وفي هذه القضية في هذه السنة الدراسية، استطاع أن يوجد في نفسه هذه الملكة. وأما إذا كان لا، هو دائما يقدم رغباته وشهواته على ما يريده الله سبحانه وتعالى، لا، هذا ليس له حظ لماذا في هذا الجانب، كما أنه قد يكون من الأفضل له أن يترك ماذا الجانب الأول أيضا، لأن الترقي في الجانب العلمي إذا ما اقترن بالترقي والتطور في الجانب الأخلاقي سيكون وبال على الإنسان نفسه، ووبال ماذا على غيره، وبال على غيره، لأن هذا الشخص اللي يترقى في الجانب العلمي وما عنده تقوى وما عنده ورع ما عنده ملكة تمنعه من أن يرتكب الحرام أو أن يفعل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، سيكون وبال على الأمة، سيكون وبال على الناس، لأن هذا يرى نفسه عالم، يرى نفسه أنه لا فرق بينه وبين سائر العلماء، وسيتصرف تصرفات تكون عكاسها كبير جدا وسيء جدا على المجتمع وعلى المذهب وعلى الطائفة وإلى آخره، وبلا دخول في التفاصيل. إنسان عدياني حاسب نفسه، الطلبة بالخصوص عليه أن يحاسب نفسه ماذا حصل خلال هذه السنة الدراسية على في هذا الجانب، ماذا جنى في هذا الجانب، طور ما كانت عنده ملكة صارت عنده ملكة، اقترب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر أو لا، هذا أيضا ينبغي أن يحاسب نفسه عليه. إذا ما تطور يفتش عن أسباب ذلك، أيضا ينبغي عليه أن يزيلها. ما ممكن للطلبة أن ينمو في الجانب الأول ولا ينمو في الجانب الثاني، ما ممكن، هذا خطأ كبير جدا، أن الطالب العلم لا يطور نفسه في ناحية تهذيب الأخلاق والالتزام بتعاليم أهل البيت وترك المحرمات وفعل الواجبات. احنا الآن أصبحنا من الضعف بدرجة بحيث نقنع بماذا؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات، نقنع بهذا، احنا ما وصلنا حتى إلى هذه الدرجة، وهذا شيء قلته مرارا، ما وصلنا حتى إلى هذه الدرجة. أنا لا أريد أن أذكر أمثلة وتفاصيل، طلبة معمم يحضر كذا وكذا، يعني يصدر منه الحرام وكأنه لم يفعل شيئا، كأنه أصلا لم يفعل شيئا، كأنه شرب إناء من الماء، يعني هكذا يكون فعل الحرام سهل وبسيط ومتعارف بالنسبة إلى الطلبة. هذه مأساة، والحرام ترى لا يفرق فيه بين أن يقتل نفس محترمة أو يختار مؤمن، الكفر كله حرام، كله لا يريده الله، كله معصية لله، لا فرق بين حرام من مستوى القتل والكذا والكذا، وحرام بسيط جدا أن يظلم زوجته، أن يظلم ابنه، أن يتعدى على جاره، أن إلى آخره. وهذه أمور مع الأسف الشديد تصدر منا، ونحن منتمين إلى حوزة الإمام الصادق عليه السلام، منتمين إلى حوزة النجف الأشرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير والصلاح للجميع إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.